يكبر الإنسان أثناء الصلاة. إذا صلى الإنسان بثوب فيه دم يسير من حيوان طاهر في الحياة فهذا لا بأس به، أما إذا كان الدم كثيرا ورآه في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، وعليه لأن هذا الدم نجس، إذا كان كثيرا فإنه يكون نجسا ويخرج ويغسل ثوبه ويصلي، أما إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة سواء كان الدم من بدنه هو أو من حيوان. إذا كان من بدنه أو الدم مسفوح من حيوان خرج من الذبيحة وقت الذبح، أما إذا كان من حيوان مأكول يعني مما تبقى في اللحم المأكول هذا طاهر، إنما إذا كان دما مسفوحا أو خرج من الإنسان نفسه أو من حيوان غير مأكول فهذا نجس إذا كان كثيرا. نعم. وأما بالنسبة لخروج الدم منه فهذا إن كان يسيرا فإنه لا يبطل الوضوء، وإن كان كثيرا فالأحوط أن يعيد الصلاة، لأن جماعة من أهل العلم يرون أن خروج الدم الكثير من الإنسان ينقض وضوءه، فكونه يعيد الصلاة أحوط له وخروجا من الخلاف. الله أعلم. السؤال الثالث يقول: رأيت شخصا يعمل غالب الأعمال التي لها عدد بعدد الوتر ويقول إن ذلك من السنة، فهذا أفضل من الشفع، فهل لهذا أصل في السنة المطهرة؟ ليس لهذا أصل في السنة المطهرة ولا في الشرع، لأن العبادات منها ما هو الشفع ومنها ما هو وتر، فمثلا صلاة الفجر هذه شفع، نعم، صلاة العشاء وصلاة الظهر والعصر هذه شفع، وصلاة المغرب وتر، وكذلك الوتر الذي بعد صلاة العشاء الذي هو من آكد النوافل هذا وتر، فالعبادات منها ما هو الشفع ومنها ما هو وتر، والإنسان يؤدي كل عبادة حسب ما شرعها الله سبحانه وتعالى، إن كانت شفعا يؤديها شفعا وإن كانت وترا يؤديها وترا. لا، هو ربما لا يقصد العبادات بذاتها فقط، بل ربما حتى في تعامله الآخر مع يعني نفسه أو في أكل أو شرب أو نحو ذلك. السؤال ما في العدد؟ أعد السؤال. السؤال يقول أنه يفضل عدد الوتر في أعماله ويقول أن ذلك من السنة، كان يأكل مثلا ما ورد فيه وترا أو إحداث الوتر، نعم، إحداث الوتر في الأعمال مثل في الاستجمار ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات،
نعم،
مثل أكل التمرات في الإفطار ثلاث تمرات وترا،
نعم، مثل هذا، نعم،
فمثل هذا نعم وردت فيه السنة أن الله وتر يحب الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في بعض الأشياء، أما وردت السنة باستعمال الوتر فيه كما ذكرنا هذا تبع الوارد، ما وردت السنة في أنه يستعمل وترا فينبغي أن يعمل وترا.
السؤال الرابع يقول: ما هي الحجامة وما حكمها، وهل فعلها ينقض الوضوء ويفطر الصائم أم لا؟
الحجامة نوع من العلاج، وهي استخراج الدم بواسطة المحجم، وهي تفطر الصائم على الصحيح من قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم، فالحجامة تفطر الصائم على الصحيح من قول العلماء لهذا الحديث ولغيره، وكذلك هي تنقض الوضوء، إذا خرج بها دم كثير فإنه ينقض الوضوء أيضا. نعم.
السؤال أيضا يقول: هل البيع بالمزاد العلني المسمى الحراج هل يعتبر من قبيل شراء الرجل على شراء أخيه المنهي عنه أم لا؟
السوم على السوم فيه تفصيل، إن كان المزاد لا يزال مفتوحا والسلعة ينادى عليها ويطلب المزيد فلا بأس أن يزيد الإنسان على سوم الآخر، لأن الزيادة مطلوبة والمزايدة مفتوح بابها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يزيد، في بعض البيعات التي تولاها صلى الله عليه وسلم قال: من يزيد.
نعم.
أما إذا كان الثوب قد انتهى وأراد صاحب السلعة أو وكيله أن يبيع على شخص وقطع الثوب وانتهى، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يتقدم ويسوم على ثوب أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسوم على ثوب أخيه. هذا إذا انقطع السعر وانتهت المزايدة، لا تقفلت المزايدة، وأراد صاحب السلعة أو وكيله أن يبيعها على شخص.
السؤال أيضا يقول ما حكم بيع الكلب وأكل ثمنه؟
بيع الكلب حرام وأكل ثمنه حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، فهذه الأمور حرام ومنها ثمن الكلب.
السؤال الأخير يقول هل يؤثر على صحة الصلاة كون مكان الإمام مرتفعا عن مكان المأمومين أم لا يؤثر هذا؟
هذا فيه تفصيل، إن كان الإمام وحده فإنه يسمح بارتفاعه ارتفاعا يسيرا كدرجات المنبر مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وهو يصلي ونزل، فالعلو اليسير إذا كان الإمام وحده لا بأس به، أما العلو الكثير فلا يجوز للإمام أن ينفرد به عمن خلفه. أما إذا كان مع الإمام غيره من المصلين من المأمومين فلا بأس بالعلو ولو كان كثيرا، فيجوز مثلا أن يكون الإمام في الطابق الأعلى وهناك من يصلي خلفه في الدور الذي تحته، لا مانع من ذلك إذا كان الإمام معه أحد من المأمومين.
والنزول هل يأخذ حكم العلو؟
لا بأس،
انخفاض المستوى بالنسبة لمكان الإمام
لا بأس بذلك، أيضا إذا كان مع الإمام جماعة، إذا كان مع الإمام بعض المصلين.
وإذا كان وحده؟
إذا كان وحده لا ينبغي أن يكون نازلا نزولا كثيرا، أما النزول اليسير لا بأس به. لأنه إذا كان نازلا كثيرا وليس معه أحد يفوت الاقتداء. يفوت الاقتداء به.
جزاكم الله خيرا. أيها الأستمع أبو حياة المقيم بتبوك يقول رجل تزوج من فتاة وقد دفع لها مهرا من مال جمعه بطريقة غير مشروعة وقد أنجبت منه زوجته الآن، فما الحكم في هذا الزواج وفي الذرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه يجب على المسلم أن يقتصر في الكسب على ما أحل الله له من الرزق الحلال الذي يستعين به على طاعة الله وعلى مصالحه الدنيوية والأخروية، فإن الكسب الحلال كسب مبارك وآثاره حميدة على المسلم إن تصدق منه وإن أنفق منه على نفسه وأقاربه وإن تزوج منه وإن ورثه لمن خلفه، فله في ذلك أجر عظيم، وأن يبتعد عن الكسب المحرم وكسب الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فالكسب المحرم آثاره سيئة على الإنسان وهو آثام على كاسبه في الدنيا والآخرة، والسائل يذكر أنه اكتسب كسبا محرما وتزوج منه، لا شك أنه يأثم بذلك وأنه فعل محرما، ولكنه إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وندم على ما حصل وعزم أن لا يعود إلى مثل هذا وتاب توبة صحيحة، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. زواجه صحيح، زواجه صحيح،
نعم،
ولكنه يأثم على ما بذل فيه من المال المحرم، فإن كان هذا المال المحرم مغصوبا أو مأخوذا بغير حق من أهله فيجب عليه أن يرد عليهم بدله، يرد على من أخذه منهم بغير حق يرد عليهم بدله مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا من شروط التوبة أيضا رد المظالم إلى
أهلها. من شروط التوبة أن يرد المظالم إلى أهلها. فإذا كان هذا المال الذي استحصل عليه وتزوج منه مالا معصوبا فإنه يرد بدله، وإن كان باقيا مع الزوجة فإنه يرده، يأخذه منها ويرده، ولها مهر المثل.
نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: رجل طلق زوجته ثلاثا وبعد ذلك أعادها أبوها إليه وعاش معا بعد ذلك وأنجبت له ولدين، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
هذا السؤال فيه إجمال. إن كان الطلاق ثلاثا متفرقة فقد بانت بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويطلقها الزوج الثاني فيتزوجها الزوج الأول بعقد جديد،
يطلقها أيضا برضا،
هذه شك أنه يطلقها باختياره.
نعم.
أما إذا كان الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فإذا كان أحد أفتاه باسترجاعها واسترجعها فلا بأس عليه في ذلك، والحاصل أنه نرى له أن يراجع القاضي أو يراجع المفتي المعتمد في جهته ويذكر له تفاصيل ما وقع، وسيجد إن شاء الله الحل الصحيح.
نعم. له سؤال أخير يقول: أرغب في الزواج من فتاة ولكن شقيقي قد رضع مع أختها، فهل يجوز لي ذلك؟
لا مانع أن تتزوج بأخت أخيك من الرضاع.
نعم.
ما دمت أنت لم ترضع من أمها فإنها لا تحرم عليك، ولو كانت أختا لأخيك من جهة الرضاعة. نعم. ما دام أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع
من أمك
فإنه لا يحرم عليك أن تتزوجها أو تتزوج أختها،
إنما تحرم على أخيك فقط الذي رضع معها.
إنما تحرم على أخيك بنات مرضعته.
نعم.
كل بنات مرضعته تحرم عليه، أما أنت فلا علاقة لك بذلك.
نعم. هذه السائلة حصة الأسمري من جدة تقول إنها امرأة متزوجة منذ 15 عاما ولها 6 أطفال، وبعد هذه المدة علمت أنها رضعت مع أخت زوجها لأبيه، وقد سمعت حديثا في هذا المعنى يقول في مثل هذه الحالة: إن اللبن للأب. تقول: فإذا كان الأمر كذلك فماذا علينا أن نفعل الآن، وماذا عن أولادنا؟ ثم إنها قد أخبرت زوجها بذلك فلم يهتم لذلك الأمر، فما الحكم في هذا الموضوع؟
نعم، اللبن للأب كما ذكرت، هذه قضية لبن الفحل هي مسألة مشهورة بين أهل العلم، والصحيح أنها يثبت بها التحريم.
لا،
فإذا رضعت من إحدى زوجات شخص فإن أولاد هذا الشخص فإن أبناء هذا الشخص يحرم عليها التزوج بهم، سواء رضعت من أم الشخص أو من زوجة أبيه. لكن القضية المذكورة ما دام العقد قد تم حصل الزواج فالأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح حتى يثبت وجود الرضاع المحرم وهو 5 رضاعات معلومات. فإذا ثبت أنها رضعت من زوجتي من إحدى زوجات أبي زوجها 5 رضاعات معلومات فإنه يجب التفريق بينهما وتحرم عليه، وما مضى يكون نكاح شبهة، يكون نكاح شبهة والأولاد يلحقون به. أما ما دام مجرد خبر أن هناك رضاع ولا يعلم كيفية هذا الرضاع وعدد هذا الرضاع فالأصل بقاء النكاح، فهي زوجته ما لم يثبت الرضاع المحرم. نعم.
على هذا يعني متى تأكدوا أن الرضاع كان رضاعا شرعيا؟ 5 رضاعات فأكثر وفي الحولين.
نعم.
فيجب أن يفترقا.
نعم.
والأولاد شرعيون بالنسبة لهم،
وما مضى يكون نكاح شبهة.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع حسين أمين إبراهيم، مصري مقيم بالقصيم، يقول في سؤاله الأول في رسالته، يقول الله تعالى في سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يقول: في أي شيء كانت خيانتهما؟
أولا، هذه الآية الكريمة مثل ضربه الله لمخالطة الكافر للمسلم، وأن الكافر لا ينفعه مخالطة المسلم ما دام أنه لم يدخل في الإسلام، فإنه في يوم القيامة يكون في النار، ولا تنفعه معاشرته للمسلم ومخالطته للمسلم وإن توثقت الصداقة والعلاقة.
نعم،
لأنه ليس بمسلم. أما الخيانة التي حصلت من امرأة نوح وامرأة لوط فهي خيانة الملة، لأن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين فخانتاهما في الدين حيث لم تدخلا في دين زوجيهما، فهذا يعتبر خيانة وليس خيانة عرض، لأن فرش الأنبياء معصومة عليهم الصلاة والسلام، لا يمكن أن يتزوج نبي بامرأة خائنة في عرضها، لأنهم معصومون عليهم الصلاة والسلام من ذلك وفرشهم معصومة. فالمراد هنا بالخيانة خيانة الدين. وقيل إن خيانتهما أن امرأة نوح كانت تخبر الكفار بأسرار نوح عليه الصلاة والسلام وتصفه بأنه مجنون، وخيانة امرأة لوط أنها كانت تدل قومها على أضياف لوط ليفعلوا بهم الفاحشة، فهما خائنتان لأمانة للأمانة التي بينهما وبين زوجيهما من ناحية حفظ السر وعدم الدلالة على ما عندهما من الأسرار ومن الأضياف وغير ذلك، فهذا هو نوع الخيانة الواقعة. والحاصل أن هذه الخيانة ليست خيانة في العرض، هي إما خيانة في الدين وإما خيانة في عدم حفظ الأسرار. نعم،
والخيانة الثانية التي هي الخيانة في عدم حفظ الأسرار مردها إلى خيانتهما في الدين.
في الدين، نعم. السبب في هذا أنهما ليست على دينهما.
نعم. السؤال الثاني يقول الله تعالى أيضا في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يقول: ما معنى هذه الآية؟
معنى هذه الآية ذكر جحد الكافر للبعث، قبلها قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا الكافر يجحد البعث ويكفر به ويستبعد أن يعيد الله العظام بعدما تفتتت وضاعت في الأرض وصارت ترابا، يستبعد قدرة الله على إعادتها مرة ثانية، وهذا من جهله. والدليل على قدرة الله تعالى مرتكز فيه هو في هذا الإنسان لو تأمل، فإن الذي قدر على خلقه أول مرة من نطفة وهو الماء المهين أي الماء الضعيف
الذي قدر على أن يخلق من هذا الماء الضعيف إنسانا قويا قادر على إعادته من باب أولى، فإن من قدر على البداء على البداء فهو قادر على الإعادة من باب أولى. فهو يجحد آية فيه وينكر قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة العظام والرميم وإحيائها مرة ثانية، ولهذا قال الله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإذا كان أنشأها أول مرة بعد أن لم تكن فهو قادر على إعادتها من باب أولى.
إذن الفاعل هنا في ضرب لنا مثلا هو نفس الكافر،
نفس الكافر
ونسي خلقه، أيضا الضمير هنا يعود إلى الكافر،
إلى الكافر
يعني نسي خلق بدنه وورده،
نسي إيجاده
إيجاده من العدم. السؤال الثالث يقول هل هناك دعاء معين يقال عند خروج الروح من جسد المحتضر أو عند إدخاله القبر؟
أما عند احتضاره فالوارد أنه يلقن لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فينبغي ويستحب أن يلقن الميت عند الاحتضار لا إله إلا الله، وأن يلقن ذلك برفق ولا يكرر عليه ولا يضيق عليه، بل يلقنها برفق
التشهد فقط،
يعني لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله تلقى عليه برفق.
نعم.
وأما عند الدفن قد ورد أنه عند وضع الميت في القبر يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله كما رواه الإمام أحمد وغيره. نعم. أما أن يقال دعاء عند الاحتضار هذا لم يرد غير تلقين الميت لا إله إلا الله.
نعم. ولا أيضا عند إدخاله
ولا عند إدخاله القبر غير بسم الله وعلى ملة رسول الله،
لا أدعية أخرى ولا قراءة فاتحة ولا شيء مما يفعل.
نعم. كل هذا ما لم يثبت في السنة فهو بدعة.
السؤال الرابع يقول ماذا يجب فعله على من تزوج امرأة أبيه علما أن لها منه أولادا؟
الله تعالى حرم زواج امرأة الأب، قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
نعم.
فمن استحل هذا كفر وارتد عن دين الإسلام، أما إذا فعله عن جهل ولم يستحله فهذا مخطئ خطأ كبيرا، والنكاح هذا باطل ويجب التفريق بينهما على الفور، يجب التفريق بينهما على الفور، ويجب أن يغلظ عليه في هذا الشيء هذا الشأن. نعم.
والأولاد شرعيون في هذه الناحية؟
الأولاد إذا كان مثلا عن جهل تزوجها عن جهل،
نعم
تزوجها عن جهل ولم يتعمد هذا الشيء يكونون شرعيين لأن هذا بشبهة
شبهة.
أما إذا كان والعياذ بالله متعمد هذا الشيء فهذا باطل والنكاح باطل. نعم.
له سؤال أخير يقول فيه هل غسل أو مسح الرقبة من فروض أو من سنن الوضوء أم لا؟
ليس مسح الرقبة من سنن الوضوء ولا من فروضه، لأن الله سبحانه وتعالى عين الأعضاء المغسولة والممسوحة، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالذي يمسح هو الرؤوس فقط دون العنق، ولم يثبت في مسح العنق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، فمسحه يكون من البدع. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل أحمد عبد الله كباس من اليمن صنعاء، يقول الله تعالى في محكم التنزيل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ما معنى هذه الآية وهل هناك فرق بين الإيمان والإسلام وما هو؟
الدين ثلاث مراتب. الأولى الإسلام، وأعلى منها الإيمان، وأعلى منها أعلى من الإيمان الإحسان، كما جاء ذلك في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المراتب، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مرتبة، وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وقد ذكرها مرتبة، مبتدئا بالأدنى ثم ما هو أعلى منه ثم ما هو أعلى منه. فالأعراب لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول دخولهم في الإسلام ادعوا لأنفسهم مرتبة لم يبلغوها، جاءوا مسلمين وادعوا مرتبة الإيمان وهي مرتبة لم يبلغوها بعد، ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهم في أول أمرهم لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وإن كان عندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف أو إيمان قليل. ويستفاد من قوله لما يدخل الإيمان في قلوبكم أنه سيدخل في المستقبل، وليسوا كفارا أو منافقين، بل هم مسلمون ومعهم شيء من الإيمان لكنه قليل، لم يستحقوا به أن يسموا مؤمنين، ولكنهم سيتمكن الإيمان في قلوبهم فيما بعد لقوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
لا.
والإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا افترقا، فصار للإسلام معنى خاص وللإيمان معنى خاص، كما في حديث جبريل عليه السلام فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعلى هذا يكون الإسلام هو الانقياد الظاهري والإيمان هو الانقياد الباطني، هذا إذا ذكر جميعا. أما إذا ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل أحدهما في الآخر. إذا ذكر الإسلام فقط دخل فيه الإيمان،
يعني الإسلام أعم من الإيمان،
وإذا ذكر الإيمان فقط دخل فيه الإسلام. ولهذا يقول أهل العلم إنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. نعم. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق
بالجوارح،
عمل بالأركان.
نعم، عمل بالأركان،
قول باللسان وعمل بالجنان، تصديق بالجنان.
نعم.
يعني بالقلب.
نعم.
ويدخل فيه بهذا التعريف، يدخل فيه الإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام، يكون قولا باللسان وعملا بالأركان وتصديقا بالجنان ويدخل فيه الإسلام.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: توفي رجل وخلف تركة ورثه فيها ابنه، ولكن هذه التركة أكثرها مغتصبة، فهل ينتفع منها هذا الولد واسمها على أبيه، أم يعيدها إلى أهلها وتبرأ ذمة أبيه منها، أم كيف يتصرف بها؟
التركة إذا كانت مغتصبة ويعرف أصحابها فإنه يجب عليه أن يردها إليه، لأنها مظالم لا يجوز إبقاؤها والاستيلاء عليها، بل يجب أن ترد إلى أهلها ويتخلص من شرها، ولا يجوز أن تورث عن أبيهم والورثة يعلمون أنها مغتصبة وأهلها موجودون يردونها عليهم. نعم. وإن كان أهلها غير موجودين وهم يعلمون أنها مغتصبة أو غير معروفين
أو غير معروفين فإنهم يتصدقون بها وتكون يكون أجرها لأصحابها.
نعم. حتى لو كانوا بحاجة ماسة إليها
في مثل هذا يراجعون القاضي إذا رأى مثلا أنهم فقراء ومحتاجون وهي سبيلها الصدقة يراجعون القاضي يتحقق من شأنهم.
نعم. إذا فعلوا ذلك وتصدقوا بها هل تبرأ ذمة أبيهم منها؟
الله أعلم.
تنفعوا هذه الصدقة؟
هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى في الحكم بينهم.
نعم.
ومات وهو لم يتب من هذه المظلمة فهذا يفوض أمره إلى الله عز وجل، لكن إذا تصدق بها يسلم الورثة من شرها.
نعم.
ويكون أجرها لأصحابها.
نعم. هذا سؤال من المستمع أبو حازم من العراق الموصل، يستفيد من علمه شيئا حيث أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة كلها تنص على أن مثل هذا الإنسان ذو حظ عاثر، ترى ما العمل؟ وأنا ابنه في العشرين من عمري ومنذ سنوات وبشتى الطرق حاولت إقناعه بأن الناس في القرية يريدونه في المسجد ليصلي معهم أو بهم، لكنه يتغافل ويتكاسل عن أداء هذا الحق الإلهي ويردد قائلا إن أكثر المصلين هذا الزمان فجار ومنافقون. والآن يقول لي بعض الرجال إذا مات أبوك فمن سيغسله ويصلي عليه وهو على هذه الحال، أرشدوني إلى ما يجب علي نحو والدي هذا وما الحكم فيه إن مات على هذه الحالة.
هذا المذكور الذي عنده علم ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل بأحكام الدين هذا ضال والعياذ بالله، وضلاله بين. إذا كان لا يصلي يترك الصلاة متعمدا، ترك الصلاة متعمدا كفر على الصحيح ولو لم يجحد وجوبها. أما إذا كان يجحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. الحاصل أن هذا الذي ذكر السائل أنه لا يصلي ولا يصوم هذا كافر. إن كان يجحد وجوب الصلاة ويرى أنها غير واجبة فهذا كفره لا شك فيه، وإن كان مقرا بوجوبها لكنه يتركها تكاسلا فهذا على خلاف بين أهل العلم والصحيح القول بكفره. ولكن واجبك أيها الإبن أن تناصحه وألا تيأس من هدايته، لعل الله أن يهديه على يديك، فكرر النصيحة معه ولعل الله أن يهديه. فإن رأيت منه إصرارا على حالته وعدم تقبل للنصيحة فعليك أن تفارقه وأن تعتزله، ولا مانع أن تحسن إليه في ما يحتاجه من النفقة والإحسان الدنيوي، لا ما بل يجب عليك أن تحسن إليه والصلة معه، لكن لا تجلس معه ولا تساكنه إلا إن احتاج إليك مع المناصحة والإلحاح عليه لعل الله أن يهديه. أما قضية إذا مات على هذه الحالة ما هو كافر والعياذ بالله، فالمسلم لا يتولى الكافر وإنما يتولاه أقاربه الكفار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فيتولاه أقاربه الكفار إن كان له أقارب من الكفار، وإذا لم يكن له أقارب من الكفار فإنه يدفن بعيدا عن مقبرة المسلمين، يوارى بالتراب ولا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه في مدفن معتزل عن مقبرة المسلمين.
نعم.
من باب المواراة لجثته لئلا يتأذى بها الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى بدر في القليب فيجب أن يوارى ولا يكون هذا في مقابر المسلمين.
نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رمز لنفسه بالأحرف ألف باء جيم من بلاد بني الحارث، يقول
أراد أخي الزواج من إحدى الفتيات من قريتنا، فاشترط أخوها أن يزوجه أخي أخته، واتفق على ذلك. وبعد مدة وقبل العقد لأي منهما سمعنا أن مثل هذا النكاح محرم وأنه شغار، فأخبرناهم بذلك. فقال أخو الفتاة التي خطبها أخي: ما دام الأمر كذلك فزوجني أختك وبعد سنة أزوجك أختي. فوافق أخي على أن يعطيه أخته مقابل مهر قدره 60,000 ريال على أن يزوج أخت صهره بعد سنة بمثل ذلك المهر أو أكثر أو أقل. فهل هذا النكاح على مثل هذه الصورة جائز أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الأمر كما سمعتم أن مثل هذا التصرف من المذكورين هو نكاح الشغار، وذلك بأن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته. وهذا إذا كان بدون مهر، بأن جعلت إحدى المرأتين في مقابل الأخرى، فهذا شغار بلا إشكال وهو محرم والنكاح باطل. وكذلك على الصحيح يكون شغارا حتى ولو سمي لكل واحدة منهما مهر، لأن الضرر واقع على المرأتين بكل حال، ولعموم الأحاديث التي تنهى عن نكاح الشغار، وهو كما ذكرنا أن يكون زواج إحدى المرأتين مشروطا بزواج الأخرى. ولا يفيد ما ذكرتم من تأخير زواج إحداهما عن زواج الأخرى إلى سنة، إن هذا من التحايل، وهذا لا يرفع الحرمة ولا يفيد بجواز مثل هذا التصرف. فعليكم بالابتعاد عن هذا، وكل يزوج موليته زواجا صحيحا لها فيه منفعة ولها فيه اختيار ولها فيه مهر المثل، بدون أن يربط زواجها بزواج امرأة أخرى تقابلها. نعم.
إذن على هذا لا عبرة بجعل مهر لكل منهما ما دام في الأمر اتفاق أو شرط. نعم، على الصحيح أنه ولو كان لكل واحدة منهما مهر فهذا لا يخرجه عن الشغار، حتى لو اختلف المهر، يعني إحداهما أكثر من الأخرى، سواء اختلف أو تساوى فلا يؤثر، أو عقد لهما جميعا أو تأخر عقد إحداهما عن عقد الأخرى، كل الأمر الحكم واحد، مثل هذا التصرف لا يجوز.
نعم.
يعني في مثل هذه الصورة يعتبر هذا شغار؟
نعم، في مثل هذه الصورة يعتبر هذا شغارا.
إذا لو فرضنا أنه قد حصل زواج الأولى فماذا نقول لهم؟
يراجعون القاضي في جهتهم أو المفتي ويخبرونه بحقيقة الحال لينظر في ملابسات الأمور ويجري العقد الصحيح إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني من المستمع محمد خليف من سوريا دير الزور، يقول: والدي متزوج من اثنتين، الأولى لها ولدان وأربع بنات، والثانية لها ولدان وابنتان، فحين أراد الذهاب لقضاء فريضة الحج أوصى للأولى بقطعة أرض مما يملك، زاعما أنه أكل من مالها وأراد أن تسامحه. ومنذ عدة سنوات توفيت قبل أن نقتسم الميراث، ومنذ عام بالتحديد أراد والدي أن يقسم بيننا الأرض، فأبقى ما أوصى به للزوجة خارج الميراث وأضافه لأبنائها، مما أثارنا نحن أولاد الزوجة الثانية واحتجينا على ذلك. فهل يحق لوالدي أن يعطي زوجته الأولى على الرغم أنها توفيت قبل أن يقسم الميراث؟ وهل يحق لولديها فقط أن يأخذوا نصيبها دون أخواتهما؟
إذا كان على الصفة التي ذكرتها من أن
أباكم أعطى قطعة هذه الأرض لزوجته في مقابل أنه أكل شيئا من مالها، فهذا يكون من باب المعاوضة وتكون الأرض ملكا لها، لأنه دفعها إليها في مقابل ما تمول من مالها، فهذه الأرض التي أعطيت لها عوضا عن مالها تكون ملكا لها، وإذا ماتت تكون لورثتها من بعدها، وليس لكم فيها أي استحقاق. أما بالنسبة لقسم والدكم بقية الأراضي وهو على قيد الحياة، هذا لا يسمى ميراثا، إنما يسمى هذا من باب العطية، فإذا كان سوى بينكم في العطية ولم يخصص بعضكم دون بعض فهذا لا بأس به، أما إذا كان فيه تفضيل لبعض الأولاد على بعض فهذا حرام ولا تنفذ هذه العطية. نعم.
السؤال التالي من المستمع هايل مسلم الشعبي اليماني، يقول: سافر أحد أفراد قريتنا وطالت غربته في السفر، فكتب إلى كبير قريتنا رسالة يقول فيها: أخبر زوجتي إن كانت تريد الخلع أن تفعل، ولكن كبير القرية لم يخبر أحدا بهذه الرسالة، وبعد مضي 45 شهرا عاد ذلك الرجل إلى أهله وبيته، فهل يقع عليه شيء بسبب ما كتبه أم لا؟
إذا كان الحال على ما ذكرت من أن كبير القرية لم يبلغ المرأة بتخيير الزوج لها إن أرادت الفسخ، ولم تعلم بذلك ولم يجري منها فسخ، فإنها باقية على عقد الزوجية وهي زوجته، لأنه لم يحصل لا يرفع عقد الزوجية، والله أعلم. نعم.
هذه رسالة من المستمع طائع عويد المطيري، يقول: إذا عقد نكاح رجل على فتاة ولم يدخل بها ومات أحدهما عن الآخر، فهل يرث أحدهما الآخر أم لا؟ وما الحكم من ناحية العدة لو مات الرجل قبل الدخول بالزوجة، فهل عليها عدة أم لا؟
إذا تم عقد الزواج مستوفيا لشروطه وأركانه ثم مات أحد الزوجين قبل الدخول، فإن عقد الزواج يكون باقيا ويقع به التوارث بين الزوجين، لعموم قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الآية عامة في من توفي عنها، أو عامة في الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول. فإذا تم عقد الزواج ومات أحد الزوجين قبل الدخول فإن الزوجية باقية والتوارث بينهما مشروع لعموم الآية الكريمة. وأما من ناحية العدة فكذلك، تلزمها عدة الوفاة، لو توفي زوجها الذي عقد عليها قبل الدخول فإنها تلزمها عدة الوفاة لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه تعم من توفي عنها قبل الدخول أو بعد الدخول ولها الميراث. نعم كما ذكرنا.
هذه رسالة من الأخت قاف حاميم من العراق محافظة التأميم، تقول: أنا أملك من الذهب ما قيمته 2000 دينار أو 1000 دينار تقريبا، وأبيع فيه وأشتري، فهل عليه زكاة وما مقدارها؟ وهل أزكيه ذهبا من جنسه أم أزكيه نقدا؟
إذا ملك المسلم نصابا من الذهب فأكثر
ومقدار النصاب من الذهب 20 مثقالا، وهي ما تعادل 11 جنيها ونصف جنيه بالجنيه السعودي. فإذا ملك المسلم هذا المقدار فأكثر فإنه يجب عليه فيه الزكاة بأن يخرج منه ربع العشر، سواء أخرجها من نفس الذهب أو أخرجها صرفا من نقود أخرى، يعني يخرج ما يقابلها من النقود الأخرى في صرفها، والله أعلم.
السؤال الثاني تقول: إنها قد أنجبت عدة بنات ولم تنجب ذكرا، فنذرت إن رزقها الله بمولود ذكر أن تزور قبر العباس كل عام، وبالفعل فقد رزقها الله بالمولود، فهل يجوز الوفاء بنذرها أم ماذا يجب عليها نحوه؟
هذا النذر لا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية، لأن المرأة يحرم أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زيارة القبور إنما هي مشروعة في حق الرجال فقط دون النساء، فإذا نذرت المرأة أن تزور القبور أو تزور قبرا معينا فإنها لا يجوز لها الوفاء بهذا النذر لأنه نذر معصية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. علاوة على أن زيارة قبور الأولياء والصحابة مثل العباس رضي الله عنه يغلب أن مقصود الزائرين فيها الزيارة الشركية التي هي طلب المدد والعون من الموتى والتبرك بأضرحتهم، هذه زيارة شركية والعياذ بالله. إنما الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها الدعاء لأموات المسلمين والاعتبار بحال الموتى وتذكر الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور يدعو لهم ويقول: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا هو القصد من زيارة القبور. أما أن يقصد منها التبرك بالأموات وطلب المدد وقضاء الحوائج منهم فهذه زيارة شركية، من فعلها وتبرك بالأموات أو بالأضرحة أو طلب المدد من الموتى فإنه قد أشرك الشرك الأكبر. وكذلك يشترط لزيارة القبور زيارة الشرعية أن تكون بدون سفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يسافر الإنسان لبقعة من بقاع الأرض بقصد التبرك بها أو طلب أو العبادة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما شرع السفر للمساجد 3 للصلاة فيها وعبادة الله جل وعلا فيها، لأنها مساجد الأنبياء. أما القبور فإنها لا يسافر لها، لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء ولا قبور الصالحين لا يسافر لها، وإنما يزورها الرجال خاصة بدون سفر، ويزورونها لما ذكرنا من الدعاء للأموات والترحم عليهم أموات المسلمين والاعتبار بأحوالهم. نعم.
كذلك ألا يجب أن تكون الزيارة يعني بمعنى كلمة زيارة لا يكون فيها جلوس حولها المقابر أو الصلاة حولها أو الأكل والشرب كما يفعل
كذلك الزيارة لا بد أن تكون زيارة شرعية التي المقصود منها ما ذكرنا الدعاء للأموات المسلمين والاعتبار إحالة الموتى وبدون سفر وتكون للرجال خاصة. أما ما يفعل زيادة على ذلك فهو إما من الشرك وإما من البدع، فالجلوس في المقابر وعمل الأطعمة فيها أو جلب الأطعمة إليها كل هذا من البدع ومن وسائل الشرك. والصلاة عندها هذا أيضا من ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون المساجد على القبور، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعنى اتخاذها مساجد أن يصلى عندها سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى عليها مسجد، فالصلاة عند القبور ممنوعة، لأنها وإن كان المصلي لا يقصد بصلاته إلا الله عز وجل، لكن صلاته عند القبور هذا وسيلة إلى الشرك، لأنه يزيد به الأمر إلى أن يعتقد في الموتى النفع والضر، فيقول هذا إلى الشرك والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الطرق والوسائل المفضية إلى الشرك وحمى حمى التوحيد. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع مصطفى سليمان محمد مصري يعمل بالقريات، يقول حصل بيني وبين زوجتي نقاش حاد ونحن في بلدنا، فتكلمت بكلام أغضبني جدا، فحلفت عليها يمينا إن ذهبت إلى أي أو إن ذهبت إلى أي دولة خارجية ألا تكون على ذمتي أو حليلتي. والآن قد خرجت من بلدي إلى هنا في المملكة من مدة شهرين، فهل زوجتي لازالت على ذمتي أم يكون حلفي عليها واقعا؟ وبالتالي ماذا علي أن أعمل لكي أسترجعها؟
إذا كان قصدك من هذا الحلف بالطلاق منع نفسك من السفر إلى دولة أخرى، ولم تقصد تعليق الطلاق على هذا الخروج، فإن هذا يجري مجرى اليمين، فإذا سافرت إلى دولة أخرى فإنك تكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين كما هي منصوصة في القرآن عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، تخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإذا لم تجد واحدة منها فإنك تصوم 3 أيام. أما إن كان قصدك تعليق طلاق على السفر، لأنك إذا سافرت تكون زوجتك طالقا، وقد علقت الطلاق على هذا السفر، فإنها تطلق. فإن كان سبق هذا طلاق قبله وتكامل 3 طلقات فإنها تكون قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج آخر، وإن لم يسبقها طلاق فإنه يكون طلاقا رجعيا، يجوز لك أن تراجعها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل أن تراجعها فلا بد أن تعقد عليها عقدا جديدا، لأن العقد الأول انتهى بخروجها من العدة. نعم،
لو سمحتم لي عندي استفسار بسيط حول السؤال الأول، سؤال الأخت من العراق محافظة التأميم، والتي تقول إنها نذرت إن رزقها الله بمولود أن تزور قبر العباس. وقد أوضحتم جزاكم الله خيرا ما يجب فعله أو ما يجب عليها، وأوضحتم حرمة زيارة القبور للنساء، لكن ما هو المخرج من هذا النذر بالنسبة لها هي؟
قلنا إنها يحرم عليها الوفاء بهذا النذر.
نعم.
لأن زيارة النساء للقبور محرمة، فهي نذرت شيئا محرما.
نعم،
ولكن لو كفرت كفارة يمين يكون هذا أحوط لها.
نعم. وهي
كفارة اليمين اتق رقبة إذا وجدت عبدا تعتقه، أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، أو كسوتهم يعني تعطي كل مسكين ثوبا.
نعم.
يجزئه في صلاته على عدد 10. نعم. فإن لم تجد شيئا من هذا لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة فإنها تصوم 3 أيام.
نعم.
بارك الله فيكم. المستمع عوض أو عوض الكريم محمد عوض الكريم من السودان الخرطوم بعث بهذا السؤال، يقول: كانت زوجتي تريد القيام بعمل ما، وكنت في ذلك الوقت غاضبا فقلت لها: إن قمت بهذا العمل فأنت طالق، ولأنه لم يحن وقت أدائها ذلك العمل، وبعد مضي زمن قليل وبعد أن هدأ غضبي أذنت لها في القيام بذلك العمل، وحينما حان وقت أدائها ذلك العمل عملت، فهل وقع طلاقي الأول أم أن سماحي لها بعده يلغي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. سماحك لها لا يلغي الطلاق الذي حلفت به عليها أو علقت طلاقها بهذا الشرط الذي ذكرت، فالرجوع عن ذلك لا يفيدك شيئا، والطلاق باق بحاله. إذا فعلت ما أردت منعها منه فإنه إن كان قصدك للطلاق منعها فقط ولم تقصد تعليق طلاقها عليه فإنه يكون عليك كفارة يمين، لأن هذا يجري مجرى اليمين. أما إذا كان قصدك مما ذكرت تعليق الطلاق على فعلها هذا الشيء فإنه يقع عليك الطلاق، يقع عليك الطلاق إذا فعلت ما علقته عليه. نعم. لكن لو كان وقت أن حلف عليها ألا تفعل، لو كان في قرارة نفسها أو في حقيقتها ينوي ذلك الوقت ولم يقصد المستقبل المستمر، إذا كان ينوي وقتا محددا أنها لا تفعل هذا الشيء في وقت محدد ثم مضى، فإنها تنحل اليمين بمضي الوقت. أما إذا كان لم يحدد وقتا وإنما أراد منعها من هذا الفعل في أي وقت من الأوقات فإن الحكم يتعلق به متى فعلته. وذكرنا أنه إذا كان قصده تعليق الطلاق فإنه يقع، فإن لم يسبقه طلاق يتكمل به 3 فإنه يكون طلاقا رجعيا أو أن يراجعها ما دامت في العدة. أما إذا تكمل بما سبقه 3 طلقات فإنها تبين منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج آخر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع أبو صفوان من جمهورية اليمن الديمقراطية بعث برسالة يقول في سؤاله فيها: نحن 4 أيتام ولنا 3 أعمام جميعهم أحياء يرزقون، ومنهم 2 غير موجودين في الوطن، وأكبرهم سنا موجود وقد أخذ واستولى على جميع ممتلكات أخويه 2 الغائبين من الأطيان وغيرها، ولا يعطينا منها شيئا، ونحن أولاد أخيه الأصغر 4 أيتام وقد بلغنا رشدنا، وقد رفض أن يعطينا شيئا من ممتلكات أعمامنا بحجة أنه أخوهم، فهل لنا شرعا مطالبته بإعطائنا جزءا من أراضي أعمامنا أم لا؟ وهل له هو حق التصرف فيها؟ أعمامكم الغائبين ما داموا على قيد الحياة فالأملاك لهم، لم تنتقل عن ملكيتهم، ولا لعمكم استحقاق فيها، وليس لكم أنتم أيضا فيها استحقاق، لأنها ملك لأصحابها، إلا إذا كانوا وهبوها لأخيهم أو أدنوا له في أن ينتفع بها فلا بأس بذلك، وتكون هبة إذا كانوا وهبوها له، أو ينتفع بغلتها إذا كانوا أباحوا له ذلك، ولا يلزمه أن يعطيكم إلا إذا كان أصحاب الأراضي وهبوا لكم شيئا منها أو من غلتها. أما إذا لم يهبوا لكم شيئا منها ولا من غلتها فليس لكم فيها استحقاق. الحاصل أن الأملاك باقية على ملك أصحابها ولو كانوا غائبين، وليس للحاضر من إخوتهم أن يتملكها إلا بإذنهم، وكذلك ليس له أن يستغلها إلا بإذنهم، فما سمحوا به له جاز له، وما لم يسمحوا به فهو على ملكهم. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إخوتنا الأعزاء، في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي تفضل بالإجابة عن استفساراتكم في حلقتنا اليوم. وقد تناولت إجابته أسئلة الإخوة ألف باء حاء أو جيم من بلاد بني الحارث، والأخ محمد خليف من سوريا دير الزور، والأخ هايل مسلم الشعبي اليماني، والأخ طائع عويد المطيري، والأخت قاف حاء ميم من العراق محافظة التأميم، والأخ مصطفى سليمان محمد مصري يعمل بالقريات، والأخ عوض الكريم محمد عوض الكريم من السودان الخرطوم، وأخيرا على سؤال الأخ من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أبو صفوان. إخوتنا الأعزاء، نشكركم أيضا جزيل الشكر على حسن متابعتكم وإصغائكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.